السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حال عقولكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفي شرح كتاب مدرسة السيرة. ووقفنا مع قضية إعداد محمد بن عبد الله للنبوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف أعده الله، وذكرنا الجانب الأخلاقي والجانب الروحي، ثم بدأنا ننتقل إلى الجانب العقلي. وذكرنا هنا مقدمة قبل الدخول إلى عقل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كي ما هي أهمية العقل في دين الإسلام، وما موقف مذهب أهل السنة من العقل. فذكرنا أن الفلاسفة المقدسون للعقل لم يتفقوا، بل اختلفوا اختلافا تاما، لم يتفق منهم اثنان قط. فإذا كانت العقول متفاوتة، فعقل من نعتمد؟ هذا التساؤل الذي وقفنا عليه في اللقاء الماضي. إذا كانت العقول متفاوتة، فعقل من نعتمد؟ عقل من نعتمد في حسم المسائل التي يختلف فيها الناس؟ وما هو المعيار على أن عقل فلان هو الصواب وعقل فلان هو الخطأ والضلال؟ لا إجابة على هذه الأسئلة إلا ببعثة الرسل، فهي التي تحسم الخلاف بين العقول، إذ المغترون بعقولهم لا يقبلون إلا بما تقول به عقولهم برؤيتهم وآرائهم. ولو كانت العقول متكافئة لأصبح الناس على درجة واحدة من الذكاء، ولاتفقت جميع تصرفاتهم، ولانتفى التفاوت بين البشر. ولكن الذي يشهد الحس بوقوعه أن الناس متفاوتون تفاوتا بينا في قدراتهم العقلية. النهارده لما بيجوا يقيسوا الذكاء، مقاييس الذكاء من 1 لـ100، في واحد ذكاءه 5 وفي واحد ذكاءه 90، فرق ما بين السماء والأرض، تفاوت شديد جدا. بل الشخص الواحد نفسه قد تتفاوت قدراته العقلية من مرحلة لمرحلة، ومن وقت لآخر، ومن أمر لآخر. فلا يأتي على الباحث زمان إلا وقد تطور علمه في أمر ما لم يكن قد عقله من قبل. لا، الإنسان نفسه وهو طفل وهو شاب وهو كهل وهو شيخ بيتفاوت عقله. بالعكس، في مرحلة أغزر مراحله العقلية تلاقيه ساعات وساعات في مسائل ومسائل، لأن الهوى بيلخبط، والبيئة والأقوال المحيطة بتأثر، وتلاقح الأفكار وعصف الأفكار ده كله بيأثر. فلذلك ما تقدرش تحكم على واحد إن هو ده، مستحيل. فمن يخضع لمن إذا قدس كل إنسان عقله؟ العقول مهما بلغت قوتها واحتد ذكاؤها فإنها تتنازع في مسائل كثيرة، فكيف السبيل لإلزامها بالصواب إذا كان عند غيرها؟ وكيف يمكن أن نحمل عقلا كبيرا عند نفسه على متابعة قول غيره؟ قال المواردي، والمواردي من المعتزلة ممن يقدسون العقل، لذلك كتابه الوحيد اللي موجود النهاردة اللي هو علم الدنيا والدين يقول لك دايما قال العلماء قال بعض العقلاء، أبوب بابا في أول كتاب أدب الدنيا والدين على فضل العقل. قال الماوردي إن العقول ربما استكبرت عن موافقة الأكفاء. يقول إيه ده؟ كلام ابن حزم. ابن حزم كان دايما يرفض القياس ويقدم العقل، فبيقول ايه؟ بيقول قال الله على العين والرأس وقال الرسول على العين والرأس، اما اذا قيل فلان وفلان ابو بكر وعمر فهم رجال ونحن رجال. وقلنا الكلام ده اكبر غلط، لا مش هم رجال ونحن رجال، ما نعرفش، ما ينفعش نقول كده. ليه؟ لان هم رجال رأوا النبي وعايشوا نزول الوحي وطرحوا مسائلهم وصححت أخطاؤهم وأمرنا بالاقتداء بهم، يبقى ما ينفعش أقول هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن عيال، يعني عالة عليهم نفهم من فهمهم. قال أمرنا الله باتباع هديهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى الهداية ورضا الله في اتباع هدي هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. قال الماوردي إن العقول ربما استكبرت عن موافقة الأكفاء ومتابعة النظراء، فلا يجمعهم عليه إلا طاعة المعبود فيما أداه رسله. يبقى أنا وإنت هنختلف، دماغي ولا دماغك؟ مش بدماغي ودماغك، إيه اللي قال عليه الله ورسوله؟ فصارت المصالح بهم أعم والإتقان بهم أتم والشمل بهم أجمع والتنازع بهم أمنع. قصور العقل عن المعارف الضرورية. إن غاية ما يمكن للعقل أن يجنيه من ثمرات بحثه المستقل بعد معاونة الفطرة السليمة له أن يعلم أن فوق هذا العالم إلها قاهرا دبره وأنه لم يخلقه باطلا بل وضعه على مقتضى الحكمة والعدل، فلا بد أن يعيد كرة أخرى لينال كل عامل جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل كده إن العقل ده زي واحد رايح بيت العمدة فبيركب الحمار بتاعه يوصله لحد بيت العمدة، لما يوصل عند بيت العمدة يعمل ايه؟ يربط الحمار بره ويدخل مؤدب على العمدة، لكن لو دخل على العمدة بالحمار هيرميه بره هو حمار. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قلنا ده مثال ان عقلك ده يوصلك لحد ربنا، واذا وصلت انك عرفت ربنا خلاص ارمي الحمار، حط الحمار ده تحت رجلك وادخل مؤدب منحني ساجد لربنا. يعني ايه؟ هو ده الكلمتين اللي قلناهم دول، ان غاية ما يستطيعه العقل ان يثبت ان لهذا الكون خالقا مدبرا ولهؤلاء المخلوقات جميعها لهؤلاء المخلوقات جميعها خالقا مدبرا هاديا. هو ده اللي يقدر عليه اخرته ان يقول ربنا خلق وده غني وده فقير. غني لدرجة انه بيرمي الاكل، يعني في ناس بتاكل تضطر انها تمشي عشان تصرف الاكل، وفي ناس بتمشي عشان تدور على الاكل. خلق ده وخلق ده، خلق انسان قوي وظالم وانسان ضعيف ومظلوم. ربنا فلازم العقل يقول كده، لازم يبقى فيه يوم اخر يقتص فيه من الظالم للمظلوم. المظلوم ده ياخد حقه، والجعان ده ياخد حقه، والضعيف ده ياخد حقه. يبقى العقل يقول كده ان اللي خلق ده ربنا، وان ربنا جل جلاله حاكم عدل. الحاكم العدل مش هيسيب الدنيا انتهت كده وخلاص، الناس تعيش تظلم بعضها ويموت ويدفن ويبقوا زي بعض. لا، لازم يبقى في يوم اخر وفي حياة اخرى غير دي، ياخد كل واحد ياخد حقه. بعد دي العقل يعمل ايه؟ يسمع كلام الاله اللي اثبته ده ويصدر حكمه، حتى لو خالف هذا الحكم ما يتصوره هو، لانه معترف ان اللي خلق العقل ده مين؟ الله جل جلاله سبحانه وتعالى. تاني الجملة دي، ان غاية ما يمكن للعقل ان يجنيه من ثمرات بحثه المستقل بعد معاونة الفطرة السليمة له، أن يعلم أن فوق هذا العالم إلها قاهرا دبره، أن فوق هذا العالم إلها خالقا دبره، وأنه لم يخلقه باطلا بل وضعه على مقتضى الحكمة والعدل، فلا بد أن يعيده كرة أخرى لينال كل عامل جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه غاية العقل، وهذه نهايته، وهذه ثمرته، وقد انتهت بذلك مهمته. عجز العقول عن إدراك تفاصيل الشرع. قال ابن القيم: العقل يدرك حسن العدل، أما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد. فمن أين للعقل معرفة الله بأسمائه وصفاته؟ ومن أين للعقل معرفة تفاصيل الشرع والدين الذي شرعه الله لعباده؟ ومن أين للعقل معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحدا إلا من ارتضاه من رسله، إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله، وليس في العقل طريق إلى معرفته. ضل كثير من الناس بسبب هذا تعظيم عقولهم وإرادة أن يفهموا ما يجري. وإحنا قلنا، مش فاكر كان في درس، كان درس إيه ده اللي قلنا فيه الإيمان بالقدر من كلام الإمام الطحاوي، إن الإمام الطحاوي رحمه الله قال: والقدر سر الله في خلقه. العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود. القدر من العلم المفقود اللي لا يطلب، اللي هو سر الله في خلق، اللي هو ايه ببساطة، شايف اللي بيحصل في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي كسوف، قبل كده بقى كان كسوف والبوسنة والهرسك وشيشان، المسلمون يقتلون تقتيلا ويحرقون تحريقا، والنساء تغتصب، والاطفال النساء تبقر بطونهم والاطفال يذبحون، وانت يعني ايه اللي بيحصل ده؟ وساعتها هو ده تعبيد العقل، ان الله يرى ولا ما يراش، يرى، يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم. كل ده بيحصل بقدره ولا مش بقدره؟ وهو أرحم بهم منك ولا لا؟ وأرحم بهم من أنفسهم، وقادر على نصرهم. إذا كنت أنا أؤمن بالمعطيات دي كلها خلاص أسلم، ده قدر ربنا. مش أسلم يعني أبقى سلبي، لا، أنا بإيدي إيه أعمله؟ لو أقدر أعمله، عندي أنا جيش وطيارات وأساطيل وأقدر أروح أنصرهم، واجب علي فرض. ما أقدرش أملك إيه؟ أمعت فلوس؟ ما فيش سبيل ولا أملك إيه؟ أدعي لهم وأبقى زعلان عشانهم وحزين عليهم، وأدعو الله أن يعافيهم وأن يعافينا. يبقى هو ده تعبيد العقل بقى. بجيش أنت بقى تبقى عايز تحرجني وتقول لي شايف ده وشايف ده وانت قاعد، تقول لي انت نعمل ايه؟ اللي تقدر عليه تعمله روح اعمله. فالشاهد هنا ان في مواقف في هذه الحياة كده تحتاج ان العقل يبقى آمنت بالله، آمنت بالله، انا راضي بقدر الله ومستسلم لمراد الله، و متطلع أن يفتح الله لي بابا يعينني على أن أفعل مراده. يبقى هو ده الكلام بعيدا عن التهورات والاعتراض على الله والاعتراض على القدر. لذلك ضل كثير من الناس في التحريم والتحليل بعقولهم، فكثير من الناس إلى يومنا هذا يحللون لأنفسهم الخمر والزنا والميتة والدم ولحم الخنزير، فالعقول إذن عاجزة عن معرفة مدارك الأحكام الشرعية. عجز العقول عن غذاء القلوب. إن العقل من جهة أخرى عاجز عن إدراك غذاء القلب ومداواة النفوس. هذه حاجات ضرورية لا ينفك عنها الإنسان إلا إذا أراد أن ينفك عن آدميته، فأن للعقل أن يشبع كل تلك الحاجات الضرورية وهو ليس من أهلها. موقع العقل من مصادر المعرفة. بالحق نقول، نقول الحق أن العقل، إن العقل ليس هو المصدر الوحيد للمعرفة، إنما هو أحد روافدها. والعقل يشبه إلى حد بعيد سائر الملكات والمواهب التي من الله بها على عباده، فالعقل يعتريه الضعف كما يعتري غيره من آلات الإنسان الأخرى، كما أنه محدود القدرات كسائر الآلات الأخرى، فقوة البصر والسمع مثلا يضعفان ويقفان عند حد معين يستحيل عليهما أن يتجاوزاه مهما كانت قوتهما، ولا يسعهما أن يسمعا ويبصرا كل شيء في الكون. وكذلك العقل. يقول كانت، كانت فيلسوف ألماني، يقول كانت إن عقل الإنسان مركب تركيبا يؤسف له، فإنه مع شغفه بالبحث في مسائل لا تدركه حواسنا لم يستطع أن يكشف عن معمياته. يعني العقل، لما نيجي نتكلم النهاردة عن العقل، أنا هتكلم عن عقلك أو الفيلسوف الفلاني كانت نفسه، ده اللي عقده، إن أنا مش قادر أعرف عقلي نفسه. يا ترى هو عقلي نفسه ده ايه الكيمياء بتاعته؟ يعني بيشتغل امتى وينام امتى ويشتغل لحد ايه؟ وازاي الانسان احيانا بيبقى الواحد من الفلاسفة، نسيت اسمه ايه، لكن كان احد الشعراء نسيت اسمه ايه، فكان بيتكلم في كل حاجة ويسألوني عن اي حاجة، فسألوه عن اسمه، اسمه معناه، اسمك معناه ايه؟ معرفش. فهكذا بعض الفلاسفة يفكر في أدق الأشياء والبديهيات اللي يعلمها العوام قد تخفى عليه وتفوت منه. فعشان كده قال لك انا مش قادر افهم ايه كنه العقل ده. يعني هل هو قطعه لحم، قطعه دهن، قطعه شحم موجوده في راس الانسان؟ طيب بيفكر ازاي؟ العقل ده بيحفظ ازاي؟ الذاكره دي بتاعته دي قول لي في العصر الحالي اكتشفوا الحاجات دي؟ لا، ده بيجاوبوا اجابات مجمله مش اجابات دقيقه عميقه. كله بيعتمد برضو على كلام القدماء، ان العصر بتاعنا عصر الالات. لسه كنت بقول ان الالات النهارده والاجهزه ساعدت الاطباء كثيرا في التشخيص، الاشعات والتحاليل ساعدتهم جدا الأجهزة، لكن ما ساعدتهمش في وصف العلاج. الأجهزة مش هتقول له العلاج ايه. فهو ده، ان احنا في زمن الآلة. فلذلك كل الناس النهاردة اللي بيتكلم عن الآلات، اكتشاف العقل، التشريح الداخلي ازاي الى اخره، لكن عمق فلسفة فهم العقل محدش بيتكلم فيه ولا يعرف، كله بيعتمد على كلام الفلاسفة القدماء. الشاهد ايه هنا؟ نقول ليس تركيب العقل هو الذي يؤسف له، لأن الله خلقه لحكمة ضلوا عنها، إنما الذي يؤسف له هو ضلالهم عن خالقهم وبعدهم عن هداه ودخولهم في مسارب ليس لهم أن يدخلوها. هي دي القضية النهاردة بقى. القضية ايه؟ ان الموضوع مش موضوع اللي يؤسف له تركيب العقل، لا، اللي يؤسف له تعاملهم هم مع العقل، ان بيتعاملوا مع العقل على انهم آلهة، ان عقولهم دي هي الآلهة. لا، لو عرفوا ان لهم إلها هو الذي خلق هذا العقل وما مراد الخالق من هذا العقل ارتاحوا، خلاص خلص الموضوع، فهمنا. خلاصة القول في موضوع عجز العقول عن أن تكون مصدرا للهداية أن يقال في العقل هو عين البصيرة، أن يقال في العقل ما يقال في العين. العين باصرة والعقل بصيرة، أن يقال في العقل ما يقال في العين، وهي وسيلة البصر الحسية، كلاهما أداة للنظر، لكنهما يحتاجان إلى نور يأتيهما من الخارج فيكشف لهما مختلف القضايا الغائبة عنهما لكي يقفا عليها. بس ده آخر كلام وأجمل كلام وخلاصة الكلام، إن زي العين لو دخلت أنا غرفة مظلمة تماما العين هتشوف إيه؟ ولا حاجة، مش ليها أي لازم. كذلك العقل لوحده من غير نور ما يشوفش ولا يفهم أي حاجة. النور إيه؟ نور الوحي، قال الله قال الرسول، هو ده النور اللي يخلي العقل يشوف صح ويفهم صح. ثم تعالوا نعود إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكماله العقلي عند نزول الرسالة. الكمال العقلي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن من أهم ما يتجلى من صفات محمد صلى الله عليه وسلم التي يلحظها كل من يخالطه العقل الراجح. فما كانت الرسالة تجيء لغير عقل كامل وفكر مدرك وشخصية كريمة اختارها الله لموضع رسالته وحمل أمانته، ولم تكن أيضا الكفاية العقلية في أسمى علوها بمغنية عن الرسالة قط، لأن العقل لا يمكن أن يكون وحده كافيا في تدبير الحاضر والقابل إلى يوم الدين. أولا من شروط، إحنا كنا كاتبين في كتاب عظمة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللي هو حبيب الله، كتاب اسمه حبيب الله، الفصل بتاع عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا فيه شروط الرسل، الشروط اللي ربنا بيختارها في الرسل. فأول شرط العقل، الثاني السلامة من الآفات، الثالث الفطنة. إن النبي اللي ربنا بيختاره لازم يبقى فاطن ذكي، ما يضحكش عليه ولا يتلعب بيه ولا لا، النبي بيبقى فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة لأنه يوحى إليه، فبيبقى هو عاقل. نمرة اتنين بيفهم بالإشارة، لما ربنا يرسل له إشارة يبقى إيه؟ فاهم ربنا يريد منه إيه، فاهم إشارات الإلهية، فاهم إزاي؟ الفطنة. لذلك بنقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من الكمال العقلي مبلغا لا يبلغه أحد من البشر، لكن لم يكن هذا يغنيه عن الرسالة، وما كانت الرسالة تنزل إلا على مثل هذا. تاني الكلام ده، إن من أهم ما يتجلى من صفات محمد صلى الله عليه وسلم التي يلحظها كل من يخالطه العقل الراجح، فما كانت الرسالة تجيء لغير عقل كامل وفكر مدرك وشخصية كريمة اختارها الله عز وجل لموضع رسالته وحمل أمانته، ولم تكن أيضا الكفاية العقلية في أسمى علوها بمغنية عن الرسالة قط. الكفاية العقلية لا تغني عن الرسالة، لأن العقل لا يمكن أن يكون وحده كافيا في تدبير الحاضر والقابل إلى يوم الدين، إنما العقل يدبر ما يحيط به، وهو من غير هداية الوحي يضل ويضل، فلا بد من علم الله يمده، وهو عالم سبحانه، عالم الغيب والشهادة، فمهما تكن قوة العقل فإنه لا يستطيع أن يصلح دائما بغير ضلال، وكل شيء عند ربك بمقدار. منذ نشأ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والعقل المكتمل حليته العليا التي سما بها على الغلمان أترابه، فمنذ استوى غلاما والعقل يزينه، ولقد بدا ذلك لجده عبد المطلب الذي أخذه ليعوده أخلاق الرجال المكتملين، ولكمال عقله كان وهو شاب يحضر مجتمعات قريش، فهو يحضر ندوتها في دار الندوة فاحصا ما يقال فيها من حق يرضاه وباطل يجفوه ولا يقره، يحضر حلف الفضول ويرى لعقله الكامل المدرك أنه لا يسره به حمر النعم، ولا يرى نصرة للحق أقوى منه، ولو دعي به في الإسلام بعد أن عم الحق لأجاب تكريما له وإعلاء لقدره. وهكذا نراه صلى الله عليه وسلم قد أوتي عقلا مدركا وعمل على تغذيته بالتجارب والاتصال بالمجتمع ليعرف خيره وشره، ويعمل على علاج أدوائه إن واتاه الله عز وجل بفضل من عنده. هي دي اللي عقله صاحي ومدرك ومركز، بيبقى عايش وعمال يبص ده ويستفيد منه، يبص ده ويشوفه. إنك تتعلم من أخطاء الآخرين ومن لخبطة الآخرين ومن ضلال الآخرين ومن فساد الآخرين، تتعلم منه. وتتعلم في نفس الوقت من ذكاء الآخرين ومن علم الآخرين ومن توفيق الآخرين ومن كمال الآخرين، تتعلم من ده وتتعلم من ده، وتبقى ليك رأيك انك ده لو ربنا يقدرني اعمل كده وربنا يقدرني ما اعملش كده وينفع كده وما ينفعش كده، وكل ده عمال يغلي في دماغه. هو ده اللي بيشحذ العقل وينميه ويكبره. عشان كده كنت لسه بكتب في التخريفات الليلية ان اذا اردت ان تنجح فلا تخبر احدا بما تريد فعله. ما تقعدش تقول هعمل وهعمل 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 وهعمل، خلي مرادك في دماغك يغلي بيه لحد ما يرى الناس العمل لا يرون الكلام. واننا ونحن نتكلم عن وفور عقله صلى الله عليه وسلم نتكلم عن قوته العقلية النافذة إلى الحقائق لا إلى الظاهر فحسب. يبقى بنتكلم عن دماغ النبي من جوه مش الشكليات والمظاهر. يتضح ذلك جليا في نفوره من التقليد من غير دليل. نفر من عادات الجاهلية التي كانت تحرم وتحلل من غير بينة ولا علم قائم على الحقائق المقررة الثابتة. فلم نره يسجد لصنم قط، ما عبد صنما قط صلى الله عليه وسلم، لأن حكم العقل يتقاضاه ألا يسجد إلا لمن لا ألا يسجد لمن لا يملك لنفسه نفعا وضرا ولا ضرا. ما ينفعش يسجد للي ما يملكش لنفسه نفع ولا ضر. يكره ذكر الأصنام وعبادتها، وحين يستحلفه الراهب باللات والعزى فيقول ما كرهت شيئا كما كرهتهما. يقول أنا بكره اللات والعزى دول كر. بيكرههم ليه؟ لأنه شايف أنهم صنمين، شايف أنهم حجارة، الناس بتسجد لهم وتطلب منهم الديني وهو حجر، مجرد حجر نحته رجل إنسان بيده. ده العقل لما يعمل عمله في الناس. إخوتي أرجو أن احنا نكون بكلامنا من العقل قدرت أشحذ عقلك ليفكر التفكير الصحيح، أن تستعمل عقلك ليفهم الفهم الصحيح، أن تدرك مدى إمكانيات عقلك. ان بعض الناس بيعيش ويموت وهو مش عارف عقله ده ايه ولا بيعمل بيه ولا بيفكر ولا بيستخدم، وده اكبر غلط ترتكبه في حياتك. قلنا ان من نعم النعم الاستمتاع بالنعم، ان لما ربنا ينعم عليك بنعمة استمتع بيها، استعملها، استفيد منها. لكن يا ما ناس عنده نعم متلتلة وهو غافل عنها، ما يعرفهاش ولا بيستعملها ولا بيستفيد منها زي العقل. من النهاردة ابدأ فكر ايه امكانيات عقلك وتقدر تستفيد منه ازاي في الوصول الى الفردوس الاعلى، في الوصول إلى القرب من الله، في الوصول إلى الاستمتاع بوجود عقل يميز. استكمل في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.